قد صحي افراحك وتعيد امجدنا ده الاسلام علمنا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وفقره جديده مع حضراتكم ومصر تختار. هذا العنوان المتميز هنا في قناه الرحمه، اسال الله تبارك وتعالى ان يوفق الجميع. فقرة في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام فقرة مميزة إن شاء رب العالمين، لأنها تضم عقلاء. نعم، حتى لا أطيل، ولكن أنا بتمنى من الكل أن يتابعنا كما تابعنا في الفقرات السابقة مع كان فقرة الأستاذ مصطفى بكري والدكتور صفوة الحجازي والمهندس عبد المنعم الشحات، آراء وأطروحات. في هذه الفقرة أطروحات أخرى وتقديم وجوه ذات المرجعية الإسلامية بشكل آخر، شكل مختلف، شكل عاقل، شكل متزن، شكل فيه آراء أخرى وآراء عديدة، آراء قد يراها البعض بأنها قد تكون صادمة، ويراها البعض أنها آراء عاقلة. سنحاول أن نتعرف على هذا وذاك في هذه الفقرة إن شاء الله. يسعدنا ويشرفنا مشاهدينا الكرام أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور العاقل محمد حبيب، الرمز الإخواني الكبير ووكيل مؤسسي حزب النهضة. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا،
سعداء بحضرتك.
ربنا يبارك فيك،
نشرب بك دائما إن شاء الله.
كرمكم الله وعزيزي.
أيضا معنا الكاتب العاقل والمتزن الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم. أهلا وسهلا.
أهلا بك يا زلمة،
ربنا يكرمك.
الله يكرمك.
أيضا معنا الفضيلة الأستاذ الدكتور كمال حبيب، المفكر السياسي المتزن دائما في آرائه. دكتور كمال حبيب، رئيس حزب السلام والتنمية. أهلا وسهلا، سعداء بك. حبدأ بحضرتك دكتور حبيب. في البداية أنا عايز أقول أول حد يقول دكتور محمد حبيب والدكتور كمال حبيب في صلة قرابة.
أنا بزعم يعني بنتحل هذا.
إن شاء الله ستكون
هنا إن شاء الله بإذن الله. طيب دكتور حبيب، أبدأ مع حضرتك في مسألة، إحنا دايما دكتور حبيب رجل عاقل وأراءه عاقلة وفي نفس الوقت أراء واضحة وأراء صريحة، بيتردد الخلافات الموجودة بين النور والحرية والعدالة إلى آخره، وسمعنا وتكلمنا في أمور ما بين مؤيد ومعارض، ولكن أنا أريد من حضرتك التحليل السياسي لمسألة فوز الإسلاميين في المرحلة الأولى، وأنا لا أريد أن أتعجل في المرحلة الثانية. تحليل حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الإخوان ممثلين في حزب الحرية والعدالة لهم تاريخ طويل وممتد في ذاكرة ووعي ووجدان الشعب المصري من سنة 28 من أيام الأستاذ الإمام البنا لحد النهاردة. الأمر الثاني أنه التضحيات التي قدمها الإخوان سواء على أعواد المشانق أو داخل السجون والمعتقلات، يعني شاهدة على ما قدمه هؤلاء من تضحيات في سبيل العقيدة، في سبيل الدعوة، في سبيل المصلحة العليا للوطن. الأمر الثالث أنه لدى الإخوان رصيد هائل يمكن من أيام الأستاذ البنا في ممارسة العمل السياسي والعملية الانتخابية على وجه الخصوص، وبالتالي فيعني لا عجب إذ يعني رد الشعب المصري الجميل للإخوان في المرحلة الأولى للانتخابات. يجب ألا ننسى أن الإخوان لهم رصيد جيد في التواصل مع المجتمع المصري في الكفور والقرى والنجوع والمراكز والأحياء وما إلى غير ذلك، ومحاولتهم الكبرى للانحياز للطبقة المسحوقة والمطحونة والتي تمثل غالبية الشعب المصري. وبالتالي فهو ده المتوقع. أنا كنت أتوقع إنه الإخوان أو التيار الإسلامي برمته في الجولة الأولى ما يحصلش على أكثر من 35%.
نعم.
والفلول يمكن يحصلوا على في حدود 30%. أما القوى العلمانية أو الليبرالية أو إلى آخره تأخذ الثلث الثالث. لكن كان مفاجئا لكل التوقعات ولكل التنبؤات إنه الإخوان يأخذوا الموقع المتميز ده. كذلك نور السلفي وأيضا الكتلة المصرية ثم تخلف وتواري الوفد. لكن المفاجأة الأكبر في هذا هي إسقاط الفلول، وبالتالي ده أضيف إلى رصيد التيار الإسلامي. لكن يعني أنا أخشى أن يكون التصويت بيصب في خانة الطائفية، سواء بالنسبة للتيار الإسلامي من ناحية أو التيار الليبرالي من ناحية ثانية، وهذا يحتاج إلى في الواقع علاج رصين وهادئ وعقل. أنا أتوقع بقى المرحلة الثانية والثالثة أن يحقق التيار الإسلامي فيها فوزا أكبر من
المرحلة الأولى،
لأنه الكتل التصويتية للإخوان وكذلك للسلفيين في هذه في هاتين المرحلتين فضلا عن الوزن النوعي للشخصيات
المرشحة
المتقدمة للترشيح، يعني لها قبولها ولها يعني رضا الجماهير عنها. وبالتالي وعلى النقيض من هذا، القوى الليبرالية أضعف من المرحلة الأولى، وبالتالي يعني ربما يشهد الوضع العام هجوم بقاذفات لها بالمدفعية من التيار الليبرالي تجاه التيار الإسلامي، وعلى التيار الإسلامي أن يستوعب ذلك وأن يكون هادئا وأن يكون منصفا وموضوعيا، وأركز على هذا كثيرا، أن يكون متواضعا تواضع المخبتين.
جميل. مسألة التواضع دي لازم أرجع لحضرتك فيها، لأن دي منطقة مثارة في عند المنتمين للإسلاميين أنفسهم. أستاذ رفعت فياض، تعليقك وتحليلك الصحفي للمرحلة الثانية إلى هذه اللحظة.
أنا يعني استكمال اللي قاله الدكتور محمد حبيب، بس أنا مش هاخدها من زاوية إخوان أو سلفيين وخلاف
بوجه عام،
ولكن أنا هاخدها من خلال موروث ثقافي لدى الشعب المصري نفسه، وإيمانه دائما بثقته في رجل الدين أو من يتحدث باسم الدين دائما أنه يكون أقرب إليه ويعمل دائما من أجل خيره. وبالتالي التجربة اللي احنا بدأنا نعيشها في انتخابات البرلمان الحالي وأول انتخابات مجلس الشعب وعليها مجلس الشورى، أعتقد أنها أول انتخابات في تاريخ مصر على الإطلاق من أيام الفراعنة، إذا كان عندهم انتخابات لحد دلوقتي، يشعر فيها المواطن لأول مرة أن صوته له قيمة. وبالتالي بعد قيام ثورة 25 يناير ونجاحها في تنحية النظام البائد والسلطة التي شوهت صورة الحياة السياسية في مصر والحياة الاقتصادية أيضا وأيضا الحياة الاجتماعية في مصر يعني بكل صورها، لم يجد الشعب المصري أمامه كناخب أو مصوتين في هذه الانتخابات إلا التيار الذي يميل إليه من حيث الثقافة الدينية.
نعم.
لأن البديل كان قدامه هو فلول الحزب الوطني، وهؤلاء قد كفر بهم تماما لأنه لمس كيف يزورون الانتخابات، وأنهم لا يوجد علاقة حقيقية قوية بينهم وبين الشعب المصري إلا إذا كانوا من أجل مصلحة الحصول على صوته ومساعدتهم في دخول البرلمان، وبعد ذلك يعيثون في الأرض فسادا.
نعم.
وأيضا الجانب الليبرالي أعتقد أن ثقافة الشعب المصري السياسية في مجال تقييم التوجهات الليبرالية في مجال إدارة الحكم أو أن يكون ممثلا له في البرلمان لم تنضج بعد، لأنه لم يمارسها ولم يكن عنده نوع من المشاركة السياسية في السنوات الماضية بشكل حقيقي حتى يقيم الليبراليين أو من يؤمنون بالليبرالية في إدارة حكم البلاد. ومن هنا خرج الشعب المصري في هذه الانتخابات ليقرر بنفسه تنحية الفلول دون الانتظار إلى قانون العزل السياسي الذي طالما انتظرناه بعد ثورة 25 يناير والذي كان يطلق عليه قبل ذلك أو قانون الغدر نسبة إلى هذا المسمى الذي صدر به هذا القانون بعد ثورة 52، لكن عندما تم تعديله إلى مسمى العزل السياسي حتى لم يصدر مبكرا وعشان يقدر يريحنا من عملية التخلص من فلول الحزب الوطني المنحل في التقدم لترشح الانتخابات مجلس الشعب. وحتى عندما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في المنصورة باستبعاد الفلول أو ضرورة استبعاد الفلول من فلول الحزب الوطني المنحل من انتخابات مجلس الشعب، جاءت الإدارية العليا لتبطل هذا الحكم ونعود إلى نقطة الصفر، ولم يكن قد صدر بعد ما يسمى بقانون العزل السياسي. هنا كان الشعب هو الحكم وقرر أن يستبعدهم تماما، وبالتالي لم يجد أمامه بقناعة إلا تيار الإسلام السياسي والذين أو نسبة إلى ثقافته الدينية وثقافته وموروثه الثقافي الذي دائما ينحو ناحية الدين الذي يؤمن به. ومن هنا أتوقع يمكن زي ما قال برضو الدكتور محمد بالنسبة للمرحلة الثانية اللي احنا فيها حاليا هو زيادة الإقبال على إعطاء الصوت الانتخابي لهذا التيار اللي هو تيار الإسلام السياسي، خاصة أن الانتخابات التي تجرى في هذه المحافظات يمكن نسبة الأمية فيها مرتفعة شوية، وبالتالي الأميون دائما معظمهم رجل الدين أو من يتحدث بالدين هو الأفضل دائما عندهم، بالإضافة إلى العصبية المحلية الموجودة في المحافظات اللي بتجرى فيها الجولة الثانية من هذه الانتخابات أيضا أعتقد هو تيار الإسلام السياسي سيكون له الغلبة، وفي المرحلة الثالثة أعتقد هتبقى نفس النتيجة. لكن أنا من وجهة نظري أن احنا لا نتخوف من هذه التجربة، وبصرف النظر عن طبيعة التيار القادم، لأن التيار القادم أمامه تحديات كبيرة جدا يجب أن يكون وسطيا في توجهه وتعاملاته مع مختلف القضايا داخليا وخارجيا.
تمام.
وستكون تجربة مهمة جدا بالنسبة له، لابد أن يعمل على كسب ثقة المواطن أو الناخب الذي أعطى صوته له في هذه الجولة حتى يضمن تفوقه في الجولات التالية أو في المراحل التالية بالنسبة لنظام الحكم، سواء بالنسبة لانتخابات تالية لمجلس الشعب والشورى أو حتى بالنسبة لانتخابات رئاسة الدولة.
تمام. دكتور كمال، يعني ألا ترى معي أن هناك فجوة كبيرة الآن في المجتمع بين الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين واليساريين، كل في مكانه، كل يدافع عن مبادئه، كل يدافع عن هدفه من أجل الوصول إلى ما يريد، فجوة كبيرة جدا في المجتمع الآن؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مصر بعد الثورة على خلاف ما كان متوقعا شهدت استقطابا حاد بين التيار الإسلامي والتيار العلماني حول قضية الهوية في مصر. وطبعا وحول قضية المدني والديني، وأنا شخصيا بعتقد أن هذه كانت أطروحات نظرية بددت جهود الطرفين في قضايا لم تخدم المواطن المصري، بل بالعكس أثارت حيرته وارتباكه. وكان من المتوقع أن الجماعة الوطنية المصرية بعد ثورة 25 يناير يكون عندها قدر أكبر من التوافق وليس هذا الاستقطاب. احنا بنقول الآن بعد المرحلة الأولى من أول انتخابات ديمقراطية حقيقية نقول فيها الشعب يريد. الشعب المصري كان في ظل النظام الاستبدادي مهمش، وطبعا النظم الاستبدادية كلها والعسكرية وغيرها تهمش الشعوب. الآن احنا أمام حالة جديدة اللي هو الشعب ينتقل من الهامش إلى المركز، ينتقل من الهامش إلى المركز، بحيث أن احنا نستطيع أن نقول الآن أن القوى السياسية الرئيسية الأساسية
أي.
المفتاح الرئيسي للمشهد السياسي في مصر هو الشعب المصري. الشعب المصري النهاردة احنا أمام أيضا عملية برلمانية لأول مرة في صندوق الانتخاب يبقى هو المعيار اللي من خلاله بتنتقل السلطة السياسية في مصر. احنا قبل كده كان عندنا يا إما انقلاب عسكري يا إما نظام الخلافة السياسية لنائب رئيس الجمهورية بتنتقل السلطة من خلاله. الشعب كان لما استفتاءات، إنما النهاردة لأول مرة يبقى صندوق الانتخاب هذا الصندوق الزجاجي هو الفيصل. ومن ثم نحن أمام عملية تاريخية في مصر، إن احنا وبعدين صندوق انتخابي لا يوجد، يعني لا يوجد خطة عامة لدى الإدارة أو لدى الدولة إن هي تدخل بالتزوير في هذه المسألة، فركاها بشكل حر وبشكل الشعب بيختار فيه. ومن ثم نحن أمام أول لبنة في تأسيس نظام سياسي ديمقراطي. المرحلة الأولى الناس أعطت فيها للإسلاميين بدرجة أكبر مما كنا نتوقع.
نعم.
لماذا؟ لأن أول حاجة أعتقد أن أصوات الفلول، الأصوات اللي كان المفروض تعطى الفلول ذابت الإسلاميين. دي حاجة. الحاجة الثانية أن كان في متغير جديد اللي هو حزب النور السلفي. لم يكن يعني موجودا من قبل.
مفاجأة للجميع.
وكان يعني أداؤه وتصويت الناس له يعتبر أحد الإيه المفاجأة.
في تسعة شهور.
طبعا يعني رغم حداثته النسبية طيب. بالنسبة. ولذلك مجلة التايم الأمريكية قالت إن فكرة الكلام على مسألة حداثة التنظيمات وكذا ده ليس حقيقيا، بدليل إن في بعض الأحزاب زي حزب النور كان وقته قصير ولكن استطاع إن هو ينجز بعض الأشياء. أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أقول دايما اللي حققت له هذه النتيجة والناس أعطته ثقتها يبقى إذن عليه مسؤولية. ليه؟ لأنني أقول دائما أن الناس لم تعطي ثقتها للإسلاميين بشيك على بياض. إنما هي الناس
جميل.
ده مهم. بشيك على بياض، وإنما الناس أعطت الثقة للإسلاميين علشان تعطلهم الفرصة. فرصة. هذه الفرصة تختبرهم فيها، لأن هم أثبتوا قدرة على المعارضة، السجون والمعتقلات وأفكار المحنة وغيره. وكذا. لكن الآن أنت أمام اختبار جديد. هذا الاختبار الجديد هو اختبار كيف يمكنك أن تحقق ثقة الناس. لذلك أنا عايز أقول، أرجع تاني بسرعة علشان الخطابات الرمادية للإسلاميين. الخطابات الإسلاميين لا يزال يثيروا فيها قلق الناس. يجب بصراحة أن احنا نتجاوزها لنكون أكثر وضوحا في الانتقال مما أسميه أنا موضوع الانتقال من الجماعة إلى الدولة.
بمعنى
أن خطابات الإسلاميين عادة تقوم على مسألة الحب في الله والمسائل العاطفية والمسائل الأخوية والمسائل القائمة على فكرة الأبوية داخل الجماعة. الآن أنت تنتقل من الجماعة إلى شيء جديد، إلى شيء جديد اللي هو الدولة المصرية. وأنا أقول حتى، وكنت أكلم الدكتور والأستاذ رفعت، إن النهاردة الناس صوتت ليك أعطتك شرعية جديدة مختلفة عن شرعية الجماعة التي تنتمي إليه. يعني خلاص أنت أمام الآن شرعية جديدة. الحزب الحرية والعدالة أنشأه، نحن نقول الزراع السياسي لجماعة الإخوان. لم يعد الآن الزراع السياسي لجماعة الإخوان، وإنما أصبح المرآة أو الزراع السياسي للشعب المصري. وعليه هو هنا الاختبار الحقيقي، إن هو هل ده السؤال الرئيسي بقى هنا، هل سيمثل حزب العدالة والتنمية المصريين جميعا ولا هيتحدث بلسان جماعة الإخوان المسلمين؟ وبصراحة لما كان 2005 وفي 88 نائب في البرلمان، كان في بعض النواب لا يصدرون في أفعالهم إلا عن الجماعة، وده كان ممكن باعتبار إن المسألة كانت مسألة فردية والجماعة والكل الكلام.
الأمر اختلف
الآن. وهذا ما أقول، بأؤكد على أن هناك شرعية جديدة هذه الشرعية الجديدة تمنح للتيار الإسلامي أو تمنح للأحزاب الإسلامية هي شرعية أن الشعب صوت له بنسبة 36% لحالة الإخوان أو 25% كذا. ومن ثم هذه مسؤولية كبيرة وعليك الآن أنك أنت تستطيع أول حاجة من ناحية الخطاب. أنا ضد خطاب اللي هو الخطاب الرمادي.
إذا لابد أن يكون خطابي وسطي معتدل.
أيوة إذا لا لازم لا ومش كده بس
ورسالة طمأنة
وطمأنة لا وغير طمأنة كمان إيه؟ إنه خطاب يمثل المصريين جميعا
الأمة كلها.
يعني أنا النهاردة كحزب حرية وعدالة أصبحت في المسؤولية بمثل الأمة المصرية حتى أمثل من لم يعطيني صوت بعد الوصول إلى الإيه إلى السلطة أو بعد تحمل المسؤولية كنائب في الإيه في البلد. في ناس اعتطل الصوت وفي ناس ما اعتطل الصوت.
يعني أغير منهجي؟
لا
أغير أفكاري؟
لا خد بال حضرتك أنا أتحدث الآن عن مسألة إيه. الثوابت موجودة وهذه الثوابت قضية لا نناقشها إنما نحن نناقش قضية
المتغيرات.
السياسة متغير لذلك أنا أقول إن في حاجة اسمها الاجتهاد السياسي. السياسة متغير ولو رجعنا حتى للمفهوم السلفي اللي هو ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية قال إن السياسة ما يكون أمر الناس معه أقرب إلى الصلاح منه إلى الفساد حتى لو لم ينصوا على ذلك نص أو ينزل به واحد. يعني إذا أنا عندي متغيرات جديدة هذه المتغيرات الجديدة بتعامل معها من بينها فملهاش علاقة.
إذن
ثوابتي ثابتة صلبة لا تحيد لكن أنا بدخل معترك السياسة من منطق السياسة ومن منطق التعبير عن الجماعة الوطنية التي أعطتني شرعية جديدة. هذه الشرعية الجديدة لابد أن أكون على قدر الثقة التي أعطيت لي وهذا تحدي كبير.
جميل. إذن السؤال دكتور حبيب ماذا يجب على الإسلاميين أن يقدموه وأن يفعلوه للأمة بأكملها في الفترة القادمة بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم. أستاذ أحمد من غربية أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك.
إني أحبك في الله.
ربنا يحبك ويكرمك ويسعدك.
سلامي الكبير أوي للدكتور محمد حبيب.
الدكتور حبيب منورنا
ووحشنا والله ونفسي أسمع له محاضرة من محاضراته الكثيرة زمان يعني.
ربنا يكرمك تفضل.
وليته يعني يوضح لنا سر بعده عن الإخوان ومكتب الإرشاد والكلام ده رجاء ومن القلب لأن أنا أحد تلامذته وأحد محبيه وإني أحبه جدا في الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال مهم.
طيب
هنتكلم ولكن بس ماذا يجب على الإسلاميين أن يقدموه ويفعلوه للمجتمع؟
في الواقع أنه زي ما لفت الانتباه لهذا إخواني الكرام أنه فعلا التحديات كبيرة على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج أيضا ولا يستطيع تيار فضلا عن فصيل أنه يحمل عبء هذه المهمة الضخمة بمفرده ويمضي بها قدما. الرئيس المخلوع ترك الحقيقة يعني ترك لنا تركة خاربة في كل الميادين والمجالات في التعليم في الصحة في النقل والمواصلات في الصناعة في الطاقة في إلى آخر هذا كله. يمكن تخريب العقل المصري كان أحد أهم أو أبرز إنجازاته الكبرى إذا كان في ذلك إنجازا فضلا عن تشويه وتغييب الضمير المصري. بالتأكيد هذا سيحتاج إلى جهود جبارة ورافعة كبيرة علشان أنت تعيد تشكيل وصياغة العقل والوجدان المصري. صحيح الثورة أظهرت وكشفت عن المعدن الأصيل للشعب المصري لكن كشفت من ناحية أخرى عن حجم الخراب والدمار الذي تركه الرئيس السابق وبالتالي لابد أنت مكره على ذلك أنه يبقى فيه تنسيق وتعاون وتضافر لكل الجهود وتكاتف لكل القوى ليس بين الحرية والعدالة
والنور
السلفي وإنما بين كل القوى أنا بتصور أنه ده هيقضي نمرة واحد على الاستقطاب اللي تكلم عنه أخويا الكريمين، وفي نفس الوقت هيعطي ثقة لدى الشعب المصري أنه هناك من يبحث عن المصلحة العليا للوطن بعيدا
عن المصالح
عن
الشخصية،
المصالح الآنية أو المصالح الذاتية لهذا الحزب أو ذاك. عندك أزمة اقتصادية في كل
مناحي
تنوعاتها بكل مفرداتها، عجلة الإنتاج زي ما احنا شايفين تسير بسرعة السلحفاة، الاستثمار هرب وإحنا غير قادرين حتى اللحظة على استعادته مرة أخرى، مسائل التنمية وما إلى غير ذلك، فضلا عن الأزمات والمشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري، التدهور في الأجور، الغلاء الفاحش في الأسعار، البطالة إلى آخر ما نعلم من مشكلات. أيضا أنت عندك تحديات برا، يعني بالتأكيد الإدارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو الكيان الصهيوني حتى الأنظمة العربية لا تريد أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في مصر، لأنه معنى أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية يعني أنه مصر تحقق نهضة، حيقوم عملاق في المنطقة، حيقود العالم العربي والإسلامي بما ينعكس سلبا على الفراغ اللي موجود واللي بيملاه الأمريكان والصهاينة. ومن ناحية أخرى الأنظمة العربية حريصة على أنه يعني هي ليست سعيدة بطبيعة الحال بالثورة أو بمصر الثورة، وحريصة بالتأكيد على أنها تبعت رسائل لشعوبها أنه أهو هذا هو المصير المؤلم لمن يريد أن يثور ولمن يريد أن يغير، وبالتالي هي لا تريد أن تنتقل رياح التغيير إليها. ولذا يعني حتى في أزمتنا الاقتصادية بنشوف إزاي الاتحاد الأوروبي لما وقعت إيطاليا و اليونان في أزمة اقتصادية تداعى الكل لمناقشة هذه المشكلة وهذه الأزمة، لكن الأشقاء العرب الطيبين يعني حتى لم يفكروا في أنهم يعني ولو من قبيل رد الجميل لمن طوق أعناقهم جميعا وهو مصر. صحيح مصر إن شاء الله تعالى سوف يعني تتقدم
إن شاء الله
بثبات، ولكن أنا بتكلم على أنه إحنا بنواجه النهاردة تحديات كبيرة، ولذلك شفنا إزاي العم سام هبط بالباراشوت وبدأ يمارس الضغط والابتزاز. يعني المشروع الأمريكي فين اللي بيستهدف تفتيت المنطقة وتفكيكها، بيستهدف تركيع الأمة، نهب ثروتها خيرتها، كل ده إفساد أخلاقها، القضاء على خصوصيتها الثقافية، طمس معالم تراثها الحضاري، ومن قبل ذلك وبعده يا ترى هل مسألة اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام سوف تسير بخطى كالتي كانت تسيرها أيام الرئيس المخلوع، أم ثمة تغير في المعادلة؟ إذن أنا أخلص من هذا أنه إحنا بنواجه فعلا تحديات كبيرة، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الشعب المصري سقف في تطلعاته ضخم جدا جدا، وبالتالي يعني عندك إشكاليتين، إشكالية التحديات التي تواجهك في الداخل والخارج فضلا عن الطموحات العالية جدا للشعب المصري.
جميل أستاذ رفعت، كلام الدكتور حبيب يدفعنا إلى سؤال آخر في مسألة مغازلة الأمريكان للإسلاميين، تفسروا بإيه؟ بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا،
اهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيكم يا رب.
يا رب اللهم.
هو يعني كنت هقول بس كلام يعني بعض من اقوال اعداء الاسلام اللي هم دلوقتي يعني بالضبط اللي هم المذيعات والمذيعين نفس الكلام، مش لازم نفس الكلام، بس بيجيبوا فيما معناه ان هم كرههم للاسلام كره، يعني مش عارفه الواحد يقول ايه يعني. ما بنقدرش نقعد قدامهم علشان الواحد دمه يعني ما يتحرقش منهم، لان لو هم غير مسلمين كنا قلنا معلش، انما للاسف مسلمين. يعني مثلا ابن جوريون رئيس وزراء اسرائيل السابق بيقول اخشى ما نخشاه ان يظهر في العالم العربي محمد جديد. يقول وزير خارجيه فرنسا سابقا لا يوجد مكان، شوف بقى بيقولوا على الاسلام ايه حضرتك، واصل كده خايفين منه، لا يوجد مكان على سطح الارض الا واجتاز الاسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس الى اعتناقه بشده تفوق كل دين اخر.
تمام.
المشكله بقى كمان ده لويس التاسع عشر ملك فرنسا اللي هو اسر في دار لقمان، وكلنا عارفين حكايته في تاريخنا اللي بناخده في المدرسه بالمنصورة، في وثيقة محفوظة في دار الوثائق القومية بباريس يقول فيها أنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب، وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة واتباع ما يلي: إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، وطبعا ده عملوه، عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح، إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والنساء والإفساد، العمل الرحمة العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية إسلامية في المنطقة. أقوال كثيرة يعني حضرتك كل ده كره شديد للإسلام. هنقول إيه؟ ولكن المسلم يستطيع أن المسلم المبصر يستطيع أن يباشر الإبصار حتى لو كان كل الناس عميانة.
تمام.
لو احنا شفنا الناس دي كلها حوالينا كده، فإحنا الحمد لله والشكر لله والإسلام قادم
إن شاء الله بإذن الله. ربنا يكرمنا،
ربنا نصر مؤذر من عنده بإذن الله
إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا أستاذ رفعت. في مسألة مغازلة الأمريكان للإسلاميين،
لا بس هو مش مقصود مغازلة الأمريكان لتيار ديني،
أمال إيه؟
قدر إنها تأمين مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد أن وجدت أن هذا التيار الديني، تيار الإسلام السياسي، أصبح موجودا في المغرب، وأصبح موجودا في تونس، وأصبح موجودا في مصر بقوة، ومن المتوقع أن يظهر في ليبيا، وأيضا من المنتظر أن يكون هو الغالب في سوريا، ونفس النظام بالنسبة لليمن. فأمر واقع، فلابد أن تتعامل معه سواء الولايات المتحدة الأمريكية. طب ما هو برضو السفير البريطاني عندما جاء وحاول أن يتودد لنفس التودد بالنسبة للتيار الإسلام السياسي في مصر، بعد أن وجدوا أن النتائج سواء الحالية أو المنتظرة شبه أمر واقع، فلابد أن يظهروا مبكرا أنهم غير رافضين لوجود أي تيار ديني يأتي إلى الحكم أو إلى البرلمان، وأن الولايات المتحدة أو الغرب عموما لا يرفض هذا التيار لأنه جاء بناء على إرادة شعب. وحتى يعطوا مصداقية لسواء الشعوب أو لهذه التيارات اللي هي تيارات الإسلام السياسي، أن الغرب يؤمن بالديمقراطية ودائما كان يتشدق بالديمقراطية، فعندما تأتي الديمقراطية وصناديق الانتخاب بتيار معين إذا رفضوه هيفقدوا هنا مصداقيتهم أمام شعوب المنطقة، وبالتالي تفقد الولايات المتحدة أو الغرب عموما مصداقيتهم بين كل الشعوب، ويفقدوا مصالحهم في المنطقة اللي تعتبر يعني مصر من أهم الدول أو تكاد تكون يعني رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط كلها. فهنا ليس المقصود بها مغازلة التيار الإسلامي، هما مغازلة من سيأتي إلى الحكم أو يكون له الغلبة بصرف النظر عن نوعيته، المهم هي مصالحهم في منطقة الشرق الأوسط.
جميل. والدكتور كمال، تفسيرك للتشويه المتعمد من قبل بعض القنوات الفضائية وبعض الصحف وبعض الأقلام لتشويه صورة الإسلاميين وتشويه صورة الأحزاب ذات المرجع الإسلامي؟
وطبعا يعني الإعلام، يعني احنا نعرف الكتاب اللي قصف العقول اللي هو مسألة ان الإعلام بيهدف الى التأثير على طريق تفكير الناس. وربما يكون الإعلام في الحالة المصرية الآن جزء من صراع سياسي واجتماعي اللي احنا قلنا عليه في الأول، اللي هو استقطاب
بين القوى العلمانية وبين القوى الإسلامية. طبعا احنا امام اعلام اعلام بيعبر عن مركب، يعني ايه مركب؟ يمكن القول ان هو مركب ذوي يعني من يملكون المال ويملكون كذلك توجهات ضد إسلامية. ومن ثم بيستخدم هذا الاعلام او هذه الأداة كجزء من صراعه السياسي والاجتماعي مع الإسلاميين في 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 ظل المؤشرات التي تقول حتى من قبل التصويت ومن قبل كذا أن الشعب سيتجه للتصويت إلى الإسلاميين وأن الإسلاميين سيكونون في المقدمة. وبالتالي هو بيحاول أن يعطل يعني هذا التفوق أو هذا التوجه نحو الإسلاميين. لكني أقول ومن ثم ده جزء من صراع جزء من صراع سياسي واجتماعي، أحد أدواته الإعلام، الإعلام اللي هو الإعلام اللي بيملكه أصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب الثروات اللي هم أصحاب ثروات لهم توجهات ضد إسلامية كما ذكرت. وبالتالي بتستخدم هذه الأداة المهمة اللي هي أداة الإعلام، يعني أداة الإعلام لأنه في النهاية هو القوة الناعمة اللي بتتسابق على كما كان الأمريكان يقولون السباق على كسب العقول والأفكار، كسب العقول والأفكار. لكن طبعا المقطوع به أن العقول الناس وأفكارهم مع الإسلاميين ومع الإسلام، يعني بحكم أن الإسلام، وإن كنت أفرق أنا بين الإسلاميين والإسلام، يعني نحن نعبر عن اجتهاداتنا التي تعود إلى الإسلام لكن ليست هي الإسلام، لكن في النهاية هي موصولة بهذا الإيه؟ بهذا الإسلام. وأنا عايز أقول بفسر القصة دي، هو في علم اجتماع المعرفة بيتساءل السؤال حول لماذا في بعض الفترات في التاريخ، في تاريخ التطور مجتمع ما، تصعد أفكار وتزوي أفكار جديدة أخرى. فإحنا في أوائل القرن الماضي اللي هو أوائل القرن العشرين الماضي سقطت الخلافة الإسلامية ويعني حدث انهيار لهذه الخلافة لأسباب ذكرها مالك بن نبي في مشكلات الحضارة وغيره، أسباب داخلية بالأساس. أنا دايما عايز أركز على الجزء الداخلي، يعني الجزء الداخلي مهم جدا، وهو نظر من ناحية المنظور الداخلي. طب أهمية المنظور الخارجي للأخ الأخت كانت تتكلم عنه، أن في نظام دولي أيضا، وهذا النظام الدولي منذ نهاية القرن 18 تقريبا بيحاول أن هو يمزق هذه الأمة ويحاول أن هو يقضي على الخلافة الإسلامية ويقضي على الوجود الإسلامي. يمكن من نهاية القرن 18 من 1974 وفي عندنا ما عبر عنه الزعيم المصري الوطني الإسلامي مصطفى كامل كتاب مهم اسمه المسألة الشرقية. المسألة الشرقية لا تزال قائمة حتى الآن، يعني لم تمت المسألة الشرقية، سايكس بيكو كان آخرها ولا يزال مطروح حتى الآن المسألة الشرقية اللي هي مسألة تقسيم العالم الإسلامي في السودان وفي أندونيسيا وفي غيرها. يعني لا تزال مطروحة، ده جزء ضغط النظام الدولي بالإضافة إلى الوضع الداخلي. الثورات العربية الآن بتحدث محاولة لنهوض داخلي. يعني الآن أنت بتحاول أن تتغلب على أكبر مشكلة اللي هي مشكلة الاستبداد في الداخل. الاستبداد في الداخل دي أكبر مشكلة، علشان تحقق من خلال هذا الاستبداد الكلام اللي احنا كنا بنقوله اللي هي مسألة كسر تبعيتك للخارج. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان تستطيع ان تحقق استقلالا داخليا، هذا الاستقلال الداخلي يجعلك تستطيع انك انت تؤثر بقى في الايه؟ في الخارج. ومن ثم انا اقول ان احنا امام الموجة اللي هي موجة الصعود العلماني في اوائل القرن العشرين، ثم في مرحلة الستينات صعود القومي او المد القومي، ثم الآن نحن نشاهد صعود إسلامي أو مزاج إسلامي عام. دي موجات كده عاملة زي موجات البحر بتصعد ثم تنتهي الموجة، وتصعد ثم تنتهي الموجة. نحن أمام موجة إسلامية الآن، لأن المسألة يعني في مزاج إسلامي عام، لأن الإسلام لم يختبر في هذه المنطقة على الأقل فيما بعد سقوط الخلافة سنة 1924 حتى الآن محدش لم يختبر الإسلاميون في الحكم. ومن ثم في مزاج عام. علم اجتماع المعرفة الذي أتحدث عنه بيفسر لنا ليه النهاردة دي ما فيش قوة هتوقفها، لأنها موجة. هذه الموجة لازم تاخد مدها وتاخد صعودها لديها قوة ذاتية. لذلك احنا بنقول ان هذه الموجة هتؤثر على هينجح الإسلاميين، وبعدين في الموجة وفي المرحلة الأولى هتبقى المسيرة يعني قد يحدث انخفاض أو تفاوت أو كذا، وفي النهاية هيأتي الإسلاميون في مصر إلى البرلمان، ومن ثم دي موجة. هذه الموجة بيعززها أن في مزاج إسلامي عام. هذا المزاج الإسلامي العام وجد في العدالة والتنمية في المغرب، بن كيران الآن بيشكل حكومة هناك، حزب العدالة والتنمية لأول مرة طبعا في المغرب، وكذلك حزب النهضة في تونس برضو بيشكل الحكومة هناك، النهاردة كان حماد الجبالي بيشكل الحكومة، وهنا في مصر برضو نفس الكلام، وفي اليمن وفي سوريا وفي ليبيا. إذن نحن أمام موجة جديدة، أمام مزاج عربي، مزاج مصري يقول إن احنا نريد أن نعطي فرصة للإسلاميين، وكما أؤكد دائما أنها اختبار ومحنة أكثر منها منحة. لماذا؟ لأن أنت هتختبر طبعا الإسلاميين، قد يكون سهلا علي أن أعارض، لكن مسألة الحكم. وهنا أنا عايز أشير برضو إلى أن موضوع يعني الإسلاميين هيعملوا إيه،
هيعملوا إيه. بس أرجع للدكتور حبيب في مسألة، لأن الدكتور كمال بيركز على مسألة أن هناك تحدي واختبار وامتحان وإلى آخره. هذا يجب على الإسلاميين أن يتواضعوا، على الإسلاميين أن يتفهموا، على الإسلاميين أن يتواصلوا مع فصائل المجتمع، على الإسلاميين أن يتحدوا بداية، ولا بد أن تنخفض نبرة الاستعلاء، لابد أن يتواصلوا مع الجميع. أنا كنت الأول أنا برد على الناس كلها، لما حد يتصل بي في أي برنامج أنا برد على الناس كلها، مش بعد ما أنا وصلت لدرجة معينة أتصل بيك ما تردش علي، لما وصلت لدرجة معينة أتصل بحضرتك عشان تيجي ترد أو تعمل، لا أنا مش فاضي. النبرة دي بقت ملحوظة قوي في الفترة السابقة، وبمرور اليوم الثالث من المرحلة الأولى بعد الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، اتفضل.
مرحبا.
أهلا بيك.
والله يا أخي أحب أن أقول كلمات.
نعم.
أولها يعجب جدا مقالة الإمام الغزالي، لا شرطنا الثالث يقود بالرخاوة فهم لا يكون مشاهدون، ولا شرطنا الثالث بالغباوة فهم ما في روس سهار، ولكن ماذا عدنا نحن رعاية الوحي الذي صرفنا الله به حقيقة.
الصوت مش واضح يا أخي الحبيب، والله الصوت مش واضح. شكرا جزيلا، ربنا يكرمك، سعداء بيك. دكتور حبيب، بقول نبرة الاستعلاء الواضحة على بعض المنتسبين للتيار الإسلامي،
يعني لابد برضو أن نكون منصفين، ونحن بنقيم هذه المسألة. يعني ما ننساش الناس قمعوا طويلا، تم البطش بهم على مدى عقود ليست بالقليلة، وبالتالي أنا لهم أنهم يعني إيه بعد أن حازوا ثقة الناس بهذا الاحتشاد الغير المسبوق وبهذا الشكل الحقيقة الرائع والفذ والعبقري في تاريخ شعب مصر، أنه يفرح وأن يعبر عن فرحته وسروره بما آل إليه حاله. الأمر الثاني أن احنا لازم نضع في اعتبارنا أنه العلمانيين في الواقع كانوا على قدر كبير جدا، مش عايز أقول الغباء السياسي، إذ استنفروا واستفزوا مشاعر مش بس العاملين في حقل الدعوة وفي حقل الإسلام، ولكن الحقيقة استفزوا مشاعر المسلمين العاديين البسطاء، وبالتالي فإلا ده يعني دي مساحة لا يسمح لك الشعب باللعب فيها. وبالتالي خرج الناس عن بكرة أبيهم حينما شعروا أنه إسلامهم وقيمهم وآدابهم وتراثهم الحضاري كما أقول مهدد. ومن ثم يعني إيه خرج لهذا التصويت الغير المسبوق. النقطة الثالثة اللي حضرتك بتشير إليها، فعلا يعني يحتاج الأمر أن احنا نخفض من نبرة الاستعلاء.
حضرتك ملاحظها؟
طبعا بالتأكيد.
واللهجة
وإن كانت هذه يمكن في بعض تصريحات في بعض مواقف في بعض أشخاص، لكن بالمجمل بنستطيع أن احنا نفهمها، بنستطيع أن احنا نستوعبها، لكن هم مطالبون ببعث رسائل طمأنة، بعث رسائل استيعاب لكل القوى الأخرى، ويجب أن يكون ذلك من خلال مواقف عملية. وأنا أقصد بالمواقف العملية، أنت دلوقتي مقدم على مجلس شعب، وبالتالي حيبقى فيه رئيس ووكيلين ولجان حوالي 20 أو 21 لجنة نوعية، وبتعتبر هذه اللجان هي المطابخ الخاصة بالمجلس. أن يكون للليبراليين، أن يكون لإخواننا الأقباط، أن يكون لكل القوى الوطنية برضو في هذه المواقع، وبالتالي هتعطي رسائل طمأنة ليس فقط عن طريق الكلمة، وإنما عن طريق
الفعل.
وده الحقيقة أنا كنت أتمناه يمكن من ساعة الثورة، من 12 فبراير كنت آمل أن الإخوان على وجه الخصوص يعني يفردوا مظلة الأمن والطمأنينة، ويقولوا للناس أنه إحنا بكم ومعكم ولن نستطيع أن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام بدونكم. لكن للأسف حدث هذا الاستقطاب المدمر من خلال التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، وصار هناك استدعاء لمادة لم تكن موجودة أصلا الاستفتاء عليها، وهي المادة الثانية من الدستور. منذ ذلك التاريخ والشرخ بيمشي تدريجيا بيتسع وبيعمق، و لا حل إلا بالعودة إلى روح الخامس والعشرين من يناير 11 فبراير، واللي تجلت في هذا الشعب المصري بحيث الشيخ بجوار القسيس، المسيس بجوار غير المسيس، الرجل بجوار المرأة، الفتاة المحجبة بجوار الفتاة غير المحجبة، هذه السبيكة المتماسكة يعني هي اللي أحدثت هذه الثورة التي أذهلت العالم وأدهجت زعماء الدنيا في كل موقع وفي كل ميدان. فأنا أحسب أنه المنتصر دائما والفائز دائما عليه تبعة كبيرة في لملمة الشمل ومحاولة رأب الصدع، والجراح غائرة، وبالتالي مسألة الطائفية والتصويت الطائفية لا يحتاج نظرة واستراتيجي، لأنه دي يعني حاضر ومستقبل، مش بقى مصر بقدر ما هو حاضر ومستقبل. جميل. أمة كلها.
طب أستاذ رفعت، ماذا نفعل حتى نحقق، نرفع الشعار ونحققه بالفعل وبالتنفيذ وبالأدلة والبراهين؟ مصر أولا. بعد الاتصال. السلام عليكم. الشيخ علي من اسبانيا، اهلا وسهلا. اهلا بك، اتفضل.
فضلك الله يا سيدي، كيف حالك يا استاذ ملهم؟
ربنا يكرمك.
يعني انا مش عارف اقول لحضرتك يعني بصراحه، يعني خدمه اعلاميه على اعلى مستوى، ربنا يبارك في حضرتك.
ربنا يكرمك.
وضيوف حضرتك يعني بيمتازوا بالموضوعيه وعدم الحياديه، ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتكم.
يا رب يا رب.
وأنا سلامي خاص للشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان وآل حسان جميعا، والعاملين والقائمين على قناة الرحمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها منارة لكم في الدنيا وفي ميزان حسناتكم يوم القيامة. وأنا برحب بضيوف حضرتك الكرام.
آمين.
ويعني أنا كنت عايز أقول بس حاجة صغيرة لو سمحت لي.
نعم.
أنا هنا مقيم في إسبانيا.
أي.
والحاجات اللي انا بشوفها حضراتكم ما تشوفوهاش، لان يعني اغلبيه اخواننا بيتفرجوا على القنوات المصريه او القنوات
الدوليه
اللي حضرتك عارفها طبعا.
نعم.
الغرب بيبص للانتخابات المصريه نظره، يعني هم كان نفسهم ان البلد دي تروح الى حيث رجع. ولكن قبل المرحله الاولى من الانتخابات البرلمانيه كانوا مستضيفين الاستاذ حمدين صباحي والقسيس اللي هو مش عارف اسمه فلوباتير ولا ما اعرفش اسمه ايه، كانوا مستضيفينه على قناه الفانتيكات اللي هي بنت كواتراورا الاسبانيه. هذه قناه بتبث اخبار ال 24 ساعه متواصل.
تمام.
مش قادر اقول لحضرتك يمكن اخبار مصر كانت بتبث قبل الاخبار المحليه الاسبانيه نفسها. يعني المفروض اي تلفزيون محلي في العالم بيجيب اخبار الدوله وبعدين يجيب الاخبار العالميه، ده لا، عند مصر بالذات كان بيجيب الاخبار المصريه قبل الاخبار المحليه، طبعا الانتخابات والى اخره، كان بيسيب الكلام ده كله وبيبدا بالاخبار المصريه قبل الانتخابات. كانوا حمدين صباح يعني كان بيقول كلام لا داعي لذكره. الأخونا في الإنسانية الآخر كان يقول نحن خائفين جدا من صعود التيار الإسلامي وإحنا لا نقبل دولة دينية. أنا بسأل سؤال واحد، من الذي قال أن في الإسلام دولة دينية؟
نعم،
يعني حد يجيبنا من الذي قال أن في الإسلام دولة دينية؟
لم يقل،
يعني هم
لم يقل أحد. نعم.
والكنيسة يعني اسمح لي يعني إذا كنت عطلت حضرتك،
نعم،
والكنيسة يعني تفعل بهم ما تفعل وتحارب العلم والعلماء، طب لماذا يلصقون التهمة فينا ويقولون أن لا نريد دولة دينية؟ نحن لا نعرف دولة دينية. وإذا كان بيتكلموا على إيران، إيران بعيدة تمام البعد عن الإسلاميين. فالله أسأل سبحانه وتعالى أن يمكن لكل من أراد أن يرفع راية هذا الدين. وأنا بحيي ضيوف حضرتك الكرام،
وإحنا بنحييك،
سبحانه وتعالى أن يسدد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم. وإلى مشاركة أخرى إن شاء الله.
نسعد بك دائما، نسعد بك دائما، شكرا جزيلا. أعود أستاذ رفعت،
حضرتك سألتني على كيف نحقق الهدف الأساسي والأسمى ونجعل دائما مصر أولا.
نعم.
أمام الجميع، ويمكن الإجابة على هذا السؤال ده هو المنتظر من كل التيارات السياسية، وخاصة التيار الذي من المنتظر أن يحوز على الأغلبية في البرلمان، وتيار الإسلام السياسي. لأن من مصلحة هذا التيار حتى يقدم نفسه بأفضل صورة سواء للمجتمع وللمواطن الذي انتخبه أو للمجتمع الخارجي، لابد أن يكون وسطيا ومعتدلا، وهنا أقصد في أفكاره أيضا، وأن يتيح الفرصة للآخرين أن يتكاتفوا معه لتحقيق هذا الهدف، وهو أن تكون مصر أولا. ولا ندخل البرلمان متناحرين، وإلا سيفشل الجميع، سواء من كان قد حقق الأغلبية أو من حقق الأقلية وأصبح في موقف المعارضة. وأعتقد أن تجربة تونس التي نشاهدها الآن من أبرع وأفضل التصرفات من قبل تيار الإسلام السياسي في تونس. يعني رئيس تونس الحالي المؤقت رجل يساري وليس معبرا عن التيار الديني أو تيار الإسلام السياسي الذي حقق الغلبة في الانتخابات البرلمانية هناك. وأيضا حدث هناك نوع من تقاسم السلطة المؤقت ما بين رئيس الدولة المؤقت وبين رئيس الحكومة وبين رئيس البرلمان مؤقتا، حتى تسير الأمور لابد أن يحدث تكاتف ما بين الجميع. أما إذا دخلنا في موضوع التناحر فسوف يفشل الجميع في تقديم برنامجه للمجتمع أو للعالم بشكل جيد. نحن أمام مشكلة اقتصادية طاحنة في مصر، وأمامنا تراجع كبير جدا للاحتياط النقدي، مما أصبح يهدد واقع مصر الاقتصادي في تعاملها مع الدول الأخرى. لأن الاحتياط النقدي بمثابة الحصالة الخاصة بأي دولة، تا تدخل لها موارد من النقد الأجنبي من قناة السويس بالنسبة لنا احنا بقى ومن السياح وخلافه، ويخرج منها احتياجاتنا أو نأخذ منها احتياجاتنا عندما نستورد من الخارج أي احتياجات، وخاصة نحن نستورد ما يقرب من 75% من احتياجاتنا الغذائية. فعندما تتوقف السياح بسبب ما بعد الثورة، وإذا تشددنا في أفكارنا الدينية في التعامل مع موضوع السياح، وعندما تتوقف عجلة الإنتاج وتتراجع، وعندما يقل الدخل الخاص بقناة السويس بسبب عزوف المجتمع الدولي من التعامل معنا، بالتالي لن يستطيع أي حزب سياسي له مرجعية دينية أن يقنع المجتمع أو المواطن الذي انتخبه بأنه يسير على الطريق الصحيح. وبالتالي هنا في مجلس الشعب على سبيل المثال، نعم أنا أحقق الأغلبية كطيار إسلام سياسي، لكن يجب عند تقسيم اللجان أن أراعي الآخرين، ويجب عند مناقشة أي مشروع قانون أن أقيم وزنا ليس بالقليل لكل صوت معارض بالنسبة لي، وأن أخذه في الحسبان. وعندما أستغل الأغلبية بتاعتي في البرلمان في إصدار أي تشريع لصالح المجتمع، يجب أن تكون المعارضة هذه التي تمثل الأقلية مؤمنة بشكل كبير جدا بأن هذا المشروع فعلا لصالح المجتمع. وبالتالي إذا دخل الجميع للبرلمان بهذا المفهوم وابتعد عن التناحر، أعتقد أن الجميع سينجح. جميل. وليس الطيار الذي حقق الأغلبية فقط.
تمام. دكتور كمال، ماذا عند الإسلاميين أن يقدموا للمجتمع؟
والله طبعا هذا سؤال صعب. يعني سؤال صعب، لأن احنا
وأنت
يعني
قدير بالإجابة.
نعم، يعني طبعا احنا عرفنا الإسلاميين كمعارضة كما قلت. وأمام الإسلاميين الآن برامج الأحزاب. برامج سواء كان حزب الحرية العدالة أو النور أو غيرها من الأحزاب. وطبعا البرامج أغلب برامج الأحزاب أنا قرأتها بتميل إلى العموم. ومحتاجة إلى تفصيلات. يعني احنا مثلا لو بنقول مثلا احنا عايزين في وزارة الصحة أو في ميزانية الصحة تصل مثلا للمستويات العالمية، زكاة 3% الوقت ترتفع زي ما في ماليزيا أو غيرها إلى 15 أو 17% أو كذا، وأن يبقى فيه مثلا حق كل مواطن في تأمين صحي يغطي كل الناس، وأن يأخذ صحة يأخذ مستوى يعني يأخذ خدمة صحية لا تهين كرامته مثلا. كل الكلام ده كلام عام محتاج إلى برامج. ازاي هدبر بقى 17% من الموازنه علشان يعني ودي اكبر مشكله، اللي هي اكبر مشكله يعني مصر، هذا الخراب اللي تركه فيها مبارك اكبر مشكله بتواجهها الان مساله الموارد. ازاي احصل على موارد يمكن ان تنقل البلد من وضع اللي هي الوحده اللي هي فيها دي الى وضع يشعر فيه المواطن بالتغيير.
بالزبط.
حتى الان بعد 11 شهر من الثوره الناس لا تشعر انه لا تشعر بان هناك اي تغيير. ما فيش تغيير حصل. يعني حتى اقل حاجه اللي هي مساله النهارده بيتحدثوا عن خفض النفقات، يعني رغم ان احنا من وقت طويل بنقول يا جماعه لازم تحصل تخفيض نفقات الدوله،
ترشيد
النفقات. يعني احنا عندنا مثلا انا قرات في الاهرام وليس في صحيفه مثلا معارضه ولا غيره ان في تريليون ده يعني 1000 مليار تقريبا.
نعم.
يعني 1000 مليون جنيه صناديق محصنة لا تراق،
اللي هي الصناديق الخاصة.
الصناديق السياسية. هذه الصناديق تريليون ده، والله العظيم قرأته في الأهرام وليس في صحيفة معارضة أو مستقلة. تريليون يعني فيه 1000 مليار جنيه لا يعرف المصريون عنها شيء، صناديق سيادية. لذلك احنا عايزين نقول ان هذه الصناديق السياسيه لو ضخت في ميزانيه الدوله المصريه هتغير الصوره اللي موجوده دي. لذلك انا بقول ان البرلمان القادم، قبل ما نتكلم على تفصيلات علاقات الناس جواه وبتاع، صلاحيات البرلمان يعني ايه؟ يعني احنا عايزين برلمان فاعل، لان احنا كدارسين العلوم السياسيه لما كنا نيجي نتكلم عن النظام السياسي المصري كنا نقول ان اضعف حلقه في النظام السياسي المصري هو البرلمان. ليه؟ لانه برلمان بلا صلاحيات. نائب البرلمان بيدخل معاه الحصانه وكل حاجه، لكنه لا يراقب شيء في الميزانيه،
30% فقط من الميزانية المصرية هي التي كان يراقبها البرلمان المصري. 70% من الميزانية لم يكن البرلمان يعرف عنها شيئا. فإذا نحن عايزين برلمان يراقب، لأن دي أهم وظيفة للبرلمان، بالإضافة طبعا للتشريع، إن هو يراقب الميزانية. ومش يراقب الميزانية بس، ويوزع هذه الميزانية. أنا بقول إن إحنا انحيازاتنا كإسلاميين واضحة، انحيازات للفقراء والمهمشين والفئات التي جرى تحميشها بشكل إجباري أيام مبارك. يعني لم يكن المصري، لم يكن الإسلاميون فقط هم المهمشين اللي دخلوا السجون، ده كان قطاع كبير جدا من، يعني أبسط حاجة يعني، ودي أنا لما قرأتها صدمت، إن في 40% لا تزال أمية في مصر حتى الآن، وإن مصر هي رقم واحد من حيث مستوى الأمية في العالم العربي. دي كارثة. كيف يعني، يعني يعني إزاي ده وإحنا بنتكلم عن مسألة محو الأمية؟ شوف من كم يعني، إذا نحن لم نكن جادين. فأنا أقصد أن أقول إحنا أمامنا الأول ما فيش حاجة اسمها، يعني من ناحية ما فيش حاجة اسمها صناديق محصنة أو صناديق سيادية أو صناديق لا تدخل في ميزانية المصرية. كل البرلمان يعني حتى زي الدول الأوروبية البرلمان، يعني مثلا على سبيل المثال إحنا عندنا وزارة زي وزارة الداخلية، دي وزارة خدمات لا تنتج. إذا هذه الوزارة اللي هي وزارة الخدمات بيصرف عليها منين؟ من ضرائب، من 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 جهد المصريين. يبقى إذن على المصريين اللي هم أصحاب الحق الأصلي، اللي هم فوضوا يعني فوضوا هؤلاء الناس، اللي هم يعرفوا الأموال بتاعهم ده كيف يديروها، يعني هم مؤتمنين على هذه الأموال كأنك عطيته يعني. أنا أقصد يبقى إذن المصري يعني بالنسبة لموضوع الوضع الاقتصادي هو ده المفتاح الحقيقي للإسلاميين اللي هيمكنهم من 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 تكسير الفجوة مع الشعب، تكسير الفجوة مع الشعب ومنح الثقة والحصول على الرضا
من ناحية الاقتصاد،
من ناحية الاقتصاد. لا ودي كمان ان الناس هترغب، هتذهب لتقول نريد الشريعة الإسلامية. يعني انا عايز الجسر الاول. زي ما تفضل الدكتور محمد حبيب قال، احنا في أمة يعني في ظل النظام الاستبدادي اللي حصل ده حصل تجريف الهوية للإنسان نفسه. صح. إنما استريد الإنسان أعيده إلى إنسانيته. جميل. بتعبير مالك من النبي أخليه إنسان حضاري، يعني يشعر بالانتماء للمجتمع، وبعد ما يشعر المجتمع أبدأ أكلمه بقى. يعني لا يمكن أن أشعر بالانتماء للمجتمع إلا بحل المشكلة الاقتصادية الاجتماعي. لذلك أنا بقول خفض النفقات، مفيش صناديق محصنة، المواد الخام بتاعنا تصنع في داخل مصر، لأننا نصدر كل ما نصدره، إحنا بنصدر تقريبا بمليارات قليلة لا تزيد على 5-6 مليار. نعم. ودي قد شركة صغيرة في هولندا أو في أي أو في تركيا.
نعم.
فإذا إحنا عايزين المواد الخام المصرية تصنع في مصر، هتشغل أي عاملة؟ إحنا عندنا مصانع غزل ونسيج حتى الآن، مئات المصانع في كفر الدوار وفي المحلة وفي غيرها لا تعمل.
نعم.
يعني إذا لدينا حزمة من الإجراءات، إذا اتخذت هذه الحزمة من الإجراءات يمكن، وهي مطالب الثورة على فكرة، يمكن أن تحدث نقلة نوعية نحو النهوض المصري. وهو إن شاء الله رغم صعوبة ما يقال عن كل هذه الأشياء، لكن الأساس موجود عند المصريين، ويمكن بإذن الله إن هم ينتقلوا إلى وضع أفضل بإذن الله ووضع نهض بإذن الله.
يا رب. الوقت مر سريعا، ولكن أنا أحتاج كلمة موجزة في نصف دقيقة. دكتور حبيب، رسالة حضرتك بتوجهها للإسلاميين على وجه العموم، ماذا تقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا طبعا بحكم نشأتي ووجودي داخل جماعة إخوان على مدى 43 سنة، يعني سعيد لهذا الفوز، وأزجي لهم يعني التهنئة الحارة، وفي نفس الوقت أيضا بقول لهم إن ذهب الإحساس بالانتصار، أو ذهبت السكرة وجاءت الفكرة. أمامكم مشوار طويل، مرتقى صعب ووعر، مدوا أيديكم لكل الألوان الطيف السياسي، وإذا كانت الديمقراطية التي نفهمها هي انصياع الأقلية للأغلبية، فهي أيضا احترام الأغلبية لرأي الأقلية.
تمام.
كان لدينا 88 نائب لكن كانوا مهمشين، كانوا مبعدين، ما كانش يؤخذ رأيهم في أي شيء إلى آخره. آن أو جاء الوقت لكي تبدو الديمقراطية على أفضل وأحلى وأروع ما يكون. أنتم الآن أغلبية، ربما تكونون غدا أقلية، ومن ثم يعني أرجو أن احنا نعمل حساب لمستقبل الأيام
إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حبيب، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا أستاذ رفعت فياض، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا دكتور كمال، نورتنا وسعدتنا، ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام، يعني بعد هذه اللقاءات أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم ما نلقاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون رسالتنا وصلت للجميع، قدرنا أن احنا نحلل بعض الأمور، نتكلم في أمور عديدة، ويعني يا رب ربنا يبارك في وقتنا جميعا وفي ضيوفنا. أمين أمين يا رب العالمين. كانت هذه اللقاءات مشاهدينا الكرام، مع البداية كان الأستاذ مصطفى بكري، ثم كان اللقاء مع الدكتور صفوت حجازي، ثم المهندس عبد المنعم الشحال، ثم كان اللقاء في هذه الفقرة العاقلة والمتزنة مع الدكتور محمد حبيب، الأستاذ رفعت فياض، والدكتور كمال حبيب. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.